بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسألة 223. قال المصنف: اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه وما وجد في بلاد الكفر وما أخذ من يد المسلم مما علم إنه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله. نعم، لكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل أن يكون مأخوذا من الحيوان المذكى. اللحم إذا أخذ من يد الكافر طبعا اللي يستعمل للأكل، وكذلك الجلد الذي يؤخذ من يد الكافر واللي يستعمل لأجل الصلاة مثلا أو اللباس ونحوهما. نحوهما مثل منه؟ مثل السمن يعني الدهن أو اللبن أو مثلا ظرف الماء إذا أخذ منه، هذا شنو استعماله؟ شنو حكمه؟ هل محكوم بالطهارة أو غير محكوم بالطهارة؟ بالنسبة لما يؤكل مثل السمن يعني الدهن أو اللبن أو مثلا اللحم، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ مرة ناخذه من يد الكافر مباشرة، ومرة ناخذه من يد إنسان لكن هو مجهول إسلامه، لا نعرفه هل هو مسلم أو هو كافر، هذا يسموه مجهول الإسلام. يعني مرة احنا ناخذ من شخص نعرف بأنه كافر، هذا يسمى مأخوذ من يد الكافر. ومرة ناخذ من يد شخص مجهول، قد يكون مسلم وقد لا يكون مسلم، قد يكون كافر لا نعرف، هذا يسموه مجهول الإسلام لا نعرف. ومرة نجد هذه الأشياء من قبيل اللحم والجلد والسمن واللبن وظرف الماء، نجدها موجودة في بلاد الكفر، يعني موجودة مطروحة في أرضهم، يجوز ناخذها يجوز نستعملها. مثل الإنسان اللي يعيش في البلاد الأوروبية، يعني يجد هاي الأشياء مطروحة في أرضهم، يجد لحم يجد لبن يجد سمن يجد ظروف الماء وهكذا. وهذه ثالثا ما وجد في بلاد الكفر، وما أخذ أربعة ما أخذ من يد المسلم ممن علم أنه قد أخذه من يد كافر. كما لو إحنا أخذنا اللحم من يد المسلم بس عدنا علم أنه هذا المسلم هو أخذه من يد كافر، يعني زيد من الناس هو أعطاه إياه وهو معروف بأنه ليس بمسلم. هذه ثلاثة، مرة نأخذ من أربعة، يأخذ من يد كافر، مرة نأخذ من مجهول الإسلام، ومرة نجد هذه الأشياء موجودة في بلاد الكفر، وأربعة مرة نأخذها من يد مسلم بس عندنا علم أنه هو أخذها من يد كافر. هنا نأتي الكلام، مرة نتكلم عن الطهارة وجواز الاستعمال، ومرة نتكلم عن التذكية وجواز الأكل أو عدمه. المصنف قال: إذا لم تحرز التذكية، يعني إذا ما ثبت عندنا بوجه شرعي وانكشف وتبين لنا أنه هذا اللحم المأخوذ من الحيوان قد ذكي بالتذكية الشرعية، لا يجوز أكله. ما هو السبب؟ لأن ما يجوز أكل اللحم إلا مع العلم بأنه قد ذكي بطريقة التذكية الشرعية، لأن مع الشك إذا شكينا أنه هذا الحيوان ذكي أو لم يذكى، مقتضى الأصل ما هو؟ عدم التذكية، لأن سابقا لم تقع التذكية على الحيوان، والآن نشك هل ذكي أم لم يذكى، مقتضى الاستصحاب عدم التذكية. فلهذا إذا لم نحرز أو يثبت لدينا بالعلم أو الاطمئنان أو اليقين بأنه هذا الحيوان قد ذكي شرعا وأخذ منه اللحم، فما يجوز الأكل، لا يجوز الأكل. نعم، الآن نتكلم عن حكم الطهارة والصلاة، مثل مثلا الجلد أو ظرف الماء اللي جاي ناخذه من عندهم، وكذلك اللبن أو السمن، هذا شنو حكمه؟ حكم طاهر أو ليس بطاهر؟ المصنف قال: بالنسبة للاستعمال والطهارة يحكم بالطهارة، لأنه الأصل ما هو؟ الأصل عند الشيخ هو الطهارة. فلهذا بالنسبة للبيع إذا أردنا إحنا نبيعه يجوز، لأن نحكم بطهارته وجواز بيعه. إذا أردنا نصلي بالجلد إذا كان مصنوع من عند الثوب، يكفي أنه نحتمل أو نظن أنه مأخوذ من حيوان مذكى، فبالتالي إذا صار عندنا مجرد احتمال أو ظن بأنه مأخوذ من حيوان مذكى نحكم بقاعدة أصالة الطهارة فيجوز بيعه ونحكم بطهارته ويجوز أيضا الصلاة فيه. لهذا قال المصنف اللحم أو الجلد ونحوهما مثل كما قلنا السمن واللبن وظرف الماء المأخوذ من يد الكافر. هاي أولا يعني الكافر يعطينا يابيدة، ثانيا المجهول إسلامه، شخص يعطينا يابيدة بس إحنا نجهل دينه هل هو مسلم أو غير مسلم، هذا يسمى مجهول الإسلام. وثلاثة ما وجد في بلاد الكفر، مثل الشخص اللي مثلا عايش في بلاد أجنبية ويجد هاي الأشياء موجودة، نعم في بلاد الكفر اللي نعم، وما وجد في بلاد الكفر وما أخذ من يد المسلم، يعني المسلم يعطينا يا بإيده بس إحنا نعلم إنه هذا المسلم أخذه من يد الكافر. هاي أربع حالات، شنو الحكم؟ المصنف قال ولم يحرس تذكيته، يعني لم يثبت لا بالعلم ولا بالاطمئنان ولا بينكشف لنا ولم يتبين لنا إنه قد ذكي بالتذكية الشرعية، حينئذ شنو حكمه؟ لا يجوز أكله، لأنه ما يجوز الأكل إلا مع العلم أو الاطمئنان بأن هذا الحيوان قد ذكي شرعا. وقلنا مع الشك الأصل عدم التذكية، فلهذا ما يجوز التناول. نعم الآن نتكلم عن حكم الطهارة والاستعمال. قال المصنف ولكن يجوز بيعه، هاي أولا، ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل أن يكون مأخوذ من حيوان مذكى. يعني مجرد يصير عندنا احتمال أو ظن أنه مأخوذ هذا الجلد أو مثلا ظرف الماء أو السمن أو اللبن، إذا احتملنا أنه مأخوذ من الحيوان المذكى يعني المذبوح شرعا، مجرد الاحتمال والظن يكفي في بالنسبة لمن؟ للبيع والحكم بالطهارة. لهذا قال المصنف إذا احتمل أن يكون مأخوذا من الحيوان المذكى، يعني إذا صار عندنا احتمال أو ظن أنه مأخوذ من حيوان قد ذكي بالتذكية الشرعية ومذبوح على الطريقة الشرعية، إذن يجوز البيع، لأن بعد ما يصدق عليه بيع نجس، لأن هو يكون يصدق عليه بيع طاهر لأن إحنا راح نحكم بطهارته، ويجوز الصلاة فيه لأنه أيضا راح نحكم بطهارته، وبالتالي يجوز الصلاة فيه كما لو كان هو جلد ومصنوع من عند الثوب. نعم لكن هذا متى قلنا؟ إذا احتمل أو ظن بأنه مأخوذ من حيوان مذكى، والوجه في ذلك هي لقاعدة أصالة الطهارة. إذا شكينا أنه هذا طاهر أو ليس بطاهر، إذا صار عندنا احتمال أنه مأخوذ من حيوان مذكى فالحكم فيه قاعدة تجري فيه قاعدة أصالة الطهارة. طبعا قاعدة أصالة الطهارة غير أصالة عدم التذكية، فلعله سائل يسأل يقول أنتوا ليش تحكمون بطهارته وما يجوز أكله؟ نقول له كل قاعدة تجري في مجراها، الأصل عدم التذكية، ما دام القاعدة تجري في مجراها ما نقدر ناكله لأن هذا مشكوك التذكية، فما عندنا لا علم ولا اطمئنان بأنه مذكى فما يجوز الأكل. يقول نعد لماذا حكمتم بطهارته وجواز الصلاة فيه؟ نقول له هاي مجرى لقاعدة أخرى غير قاعدة أصالة عدم التذكية، الأصل الطهارة، مجرد الاحتمال والظن أن هذا الحيوان أخذ من حيوان مذكى يكفي فتجري أصالة الطهارة، ولا مانع حينئذ من التعامل عليه التعامل معه حتى بالرطوبة المسرية لأنه محكوم بالطهارة ويجوز بيعه، يعني ما يصدق عليه بيع نجس ولا يجوز بيع النجس، ويجوز أيضا الصلاة فيه لأنه طاهر ولا مانع من ذلك.
شيخنا سؤال بلازم
أتفضلوا. نعم
شنو قصدك يعني هذا المال
العادي
الطبيعي نشتريه؟
ياهو
شيخنا انه ونحوهما تذكرت امثله
لا ها نحوهما مثل لا مثل اللبن المأخوذ من الحيوان، مثل السمن يعني الدهن المأخوذ من الحيوان، مثل ظرف الماء، ظرف الماء يعني الجلد، كان سابقا يصنعون الجلد ويخلون في داخل الماء، يعني يسوون قربة يسمونه وعاء الماء يسمونه ظرف الماء. هذا الجلد طبعا ممرض جلد يستعمل لللباس كثوب، ومرض جلد سابقا كانوا يصنعون من عنده قربة الماء، هذا يسمونه ظرف الماء. نعم. الآن وصل كلامنا إلى 234. تجوز الصلاة فيما لم يحرز إنه جلد حيوان وإن أخذ من يد الكافر. أحيانا يصير عندنا مثلا شيء مصنوع من الجلد، مثلا ثوب مصنوع من الجلد، أو مثلا عندنا مثلا حزام مصنوع من الجلد، فيصير عندنا شك إنه هذا الجلد طبيعي مأخوذ من حيوان، يعني إذا كان طبعا طبيعي يعني مأخوذ من الحيوان مباشرة. وأحيانا يصير عندنا شك إنه جلد صناعي، طبعا إذا كان جلد صناعي ماكو محذور من الصلاة فيه، لأن ماكو مانع يمنع عن الصلاة فيه. نعم، المحذور والمانع وين يتصور؟ إذا كان مأخوذ من الجلد الطبيعي للحيوان، فحينئذ لابد أن يصير عندنا الكلام أنه لابد من التثبت أنه هذا الحيوان مذكى شرعا حتى يجوز الصلاة في هذا الجلد أو ليس مذكى شرعا. هنا نحن جايين يصير عندنا الشك وين؟ في أنه من يعلم هذا جلد حيوان لو ليس بجلد حيوان؟ إذا كان جلد حيوان معناته طبيعي ومعناته أخذ من الحيوان مباشرة، فرابد أن نسأل مذكى أو غير مذكى. وتارة أخرى لا نشك أنه لعله ليس جلد حيوان، لعله هذا الجلد الصناعي الذي يصنع في المصانع ويعرض في الأسواق. فهنا شنو الحكم؟ أجوز أصلي فيه لو ما يجوز أصلي فيه؟ ومرة أني آخذ الجلد هذا سواء كان مصنوع من عنده ثوب أو مصنوع من عنده حزام، أنا راح ألبسه في الصلاة، مرة أخذ من يد المسلم ومرة أخذ من يد الكافر. طبعا إذا أخذ من يد المسلم واضح عندنا تجري عليه قاعدة يد المسلم، إذا شفناه يتصرف بما يتناسب مع التذكية أو هو جاي يبيعه أو معروض في سوق المسلمين، هذا ما عنده مانع أنه أصال على التذكية لو ثبت أنه جلد طبيعي. ومرة لا أنا أخذ من يد كافر، واضح عندنا يد الكافر ليس أمارة ولا علامة على التذكية، فلهذا يحصل الشك عندنا في أنه جلد حيوان أو ليس بجلد حيوان. المصنف قال مع الشك وعدم ثبوت وإحراز أنه جلد حيوان يكفي لجواز الصلاة فيه، لأنه الأصالة تأتي شنو؟ أصالة الطهارة تأتي، لأن جاي شك أنه هذا جلد. طبعا هذا شك بالموضوع، هذا جلد مأخوذ من حيوان أو ليس حيوان؟ إن كان مأخوذ من جلد الحيوان هل نجري أصالة الطهارة أو النجاسة؟ وإن كان مأخوذ من جلد غير الحيوان يعني الجلد الصناعي، فعد بعد ما عنده مانع يمنع من لباسه في الصلاة، فيحتمل أنه من جلد حيوان. وهنا راح يأتي الشيك، هل هذا الحيوان مذكى أو غير مذكى؟ إحنا سابقا قلنا مع احتمال وظن أنه مأخوذ من حيوان مذكى تجري قاعدة أصالة الطهارة، فهنا فنجري عليه أصالة الطهارة ولا مانع من الصلاة فيه، هذا إذا ثبت أنه جلد حيوان. ولكن إحنا هنا في مقامنا أصلا ما ثابت أنه جلد حيوان، فيأتي الشك أنه يجوز الصلاة فيه لو ما يجوز الصلاة فيه، نحكم بأنه طاهر أو ليس بطاهر؟ الجواب تجري أصالة الطهارة. فلهذا قال تجوز الصلاة فيما لم يحرز، لم يحرز يعني لم يثبت لا بالعلم ولا بالاطمئنان ولا بالكشف ولا بالثبوت إنه جلد حيوان، يعني ما عندنا شك، ما ثابت عندنا ولا احتمال ولا عندنا علم ولا اطمئنان بأنه جلد حيوان، لا يحتمل إنه يكون مأخوذ من جلد صناعي مثلا. وإن أخذنا من يد كافر حتى لو كان المطين يا منه يد كافر، فما دام ما ثابت إنه جلد طبيعي لا مانع من الصلاة فيه وتجري أصالة الطهارة عند الشك في جواز استعماله كطاهر أو نجيس، ولا مانع من ذلك. نعم، إذا ثبت إنه جلد يأتي به ما تقدم في المسألة السابقة، يعني شنو؟ إذا احتملنا وظنينا إنه مأخوذ من حيوان مذكى نجري فيه أصالة الطهارة ولا مانع من ذلك. أما إذا ما صار عندنا هكذا احتمال ولا ظن فبعد ما يجوز الاستعمال. نعم تفضل.
احنا واجب علينا نسأل انه من جلد حيوان او ما هو من جلد حيوان؟
مر علينا سابقا لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، يعني اذا انا عندي اشتباه انه هذا الجلد موضوع حيوان طبيعي لو ما اخذ من جلد صناعي، هل يجب علي الفحص والبحث والسؤال أو لا يجب؟ قلنا سابقا لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، لأن هذا شك بالموضوع، هل موضوع جلد حيوان أو موضوع جلد صناعي؟ عند الشك في الموضوع لا يجب الفحص، وما يستوجب من عندي أسأل وأبحث وأنتظر وأسأل إلى أن يتبين لي الأمر. مجرد الشك أبني على أنه ليس جلد حيوان، لعله يعتبر أنه جلد صناعي، فبالتالي يجوز للصلاة فيه ولا مانع من ذلك. وإذا شكيت أنه طاهر أو ليس بطاهر تجري أصالة الطهارة، لا مانع منها. نعم. مسألة 235: إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة إنه كان متخذا من الميتة النجسة صحت صلاته. يعني عندنا شخص صلى في ثوب، هذا الثوب لعله مصنوع من ثوب مأخوذ من جلد الميتة النجسة. طبعا ما هي الميتة النجسة؟ هي ميتة الحيوان ذي النفس السائلة، فيحتمل أنه مأخوذ من عندها مثل منه، مثل الخروف الميت كما قلنا سابقا، مثلا الماعز الميت، فيحتمل أنه هذا مأخوذ من عند الجلد ومصنوع في عند الثوب، وتحققنا وعلمنا فعلا أنه هذا متخذ ومصنوع من جلد الميتة النجسة. فصلى المكلف بالثوب وبعد ثم علم بعد انتهاء الصلاة، يعني بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة علم بأنه هذا الثوب اللي صليت بآني هو مصنوع ومتخذ من حيوان ميتته نجسة، من حيوان ذي نفس سائلة كالخروف الميت. هنا شنو حكم الصلاة اللي صليناها؟ المصنف قال صحت صلاته، لأنه في فرضنا هو جاهل بأنه هذا الثوب متخذ ومصنوع من الميتة النجسة، فبالتالي هو معذور شرعا وصلاته صحيحة ولا مانع من ذلك. نعم، المصنف عنده استثناء، قال إلا إذا كان شاكا ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسب ما تقدم في المسألة 208. يعني إلا إذا كان شاك غير متفحص، يعني شنو؟ يعني قبل لا يدخل بالصلاة هو شك، قال هذا هل هو متخذ من الميتة النجسة أو ليس متخذ من الميتة النجسة، يعلم أنه جلد، يعني يعلم أنه هذا جلد ميتة لا جلد، لكن شك أنه ما أخذ من جلد الميتة النجسة أو لم يأخذ من ميتة الجلد النجسة. إذا كان شاك في كونه متخذ من جلد الميتة النجسة ولم يفحص ولم يبحث ولم يسأل، وإحنا قلنا سابقا من مقدمات الصلاة أنه لابد من ثبوت الثوب الطاهر اللي يجوز الصلاة فيه، هو ما سأل ما فحص وثبت عنده أنه هذا مأخوذ من الميتة، بس ما عرف هل هي ميتة نجسة أو ميتة طاهرة، وما صار عنده شك، لم يفحص لم يبحث لم يسأل لم يتحرى قبل أن يدخل في الصلاة. هذا كما مر علينا إذا تذكرون يسمى الشاك غير المتفحص. بالنسبة للشاك غير المتفحص شنو حكمه؟ تقدم المصنف يقول حكمه في مسألة 208. طبعا بما أنه هذا الجلد مثلا الثوب مصنوع من جلد مأخوذ من ميتة نجسة، بالتالي راح يكون نجس، فيجري نفس حكم ما فرض من صلى بالنجاسة وهو جاهلا. هناك سابقا بينا أنه تصح صلاته إلا في الشاك غير متفحص. الشاك غير متفحص إن علم بعد الانتهاء من الصلاة، المصنف قال يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه. إذا علم أو تذكر في أثناء الصلاة، قلنا إذا كان يتمكن من التبديل أو النزع أو مثلا تبديله أو نزعه أو مثلا وأمكن ذلك من دون أن يفعل منافي الصلاة يفعله، إذا ما أمكن إلا مع فعل المنافي للصلاة أو ذهاب هيئة الصلاة، قلنا إذا كان الوقت فيه سعة يجب أن يقطع الصلاة ويغير اللباس ثم يكمل، وإذا كان الوقت ضيق عليه ولا يكفي ولو عن إدراك ركعة واحدة انقل صلي فيه وأنت معذور ولا شيء عليك. هذا مر علينا وين؟ التفصيل اللي مر علينا سابقا في مسألة 208، مرة يعلم بعد الانتهاء من الصلاة ومرة يعلم أثناء الصلاة. إذا بعد الانتهاء من الصلاة تجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، إذا في أثناء الصلاة إذا قدر يبدله أو ينزعه أو مثلا يغيره من دون يفعل منافي الصلاة يفعل، وإذا ما قدر إلا معرفه نافي للصلاة مع سعة الوقت نقول له اقطع الصلاة واستأنفها من جديد ما دامك سعى بالوقت. إذا قال بعد الوقت ما بقى لدقائق وينتهي نقول له بعد أنت معذور في هذا الفرض، فرض فقط ضيق الوقت، فنقول له صلي ولا شيء عليك فيه. نعم. وأما هذا طبعا بالنسبة لحكم الجاهل، الآن رح نأخذ حكم الناسي. وأما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة فالأحوط لزوما إعادتها، يعني شخص يعلم إنه هذا الثوب مصنوع ومتخذ من جلد الميتة النجسة، عنده علم، لكن لما راد يصلي نسى وصلى فيه، وبعد ذلك تذكر بعد الانتهاء من الصلاة، يعني بعد ما انتهى من الصلاة يلا تذكر إنه هذا ثوب مصنوع من جلد الميتة النجسة، هنا شنو حكمه بالنسبة للناسي واللي ما يتذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة وصلى في جلد الميتة النجسة؟ المصنف قال الأحوط لزوما إعادتها، يعني يجب عليه من باب الاحتياط اللزومي إعادة الصلاة، سواء كان الثوب مما تتم فيه الصلاة، يعني هذا الثوب المصنوع من جلد الميتة النجسة مرة نفرض هو ساتر للعورة مما تتم فيه الصلاة، كما لو كان هذا الثوب مصنوع من قميص طويل أو مصنوع من عنده مثلا سروال وهو فعلا يستر العورة، إذا هذا يسموه مما تتم فيه الصلاة. أم لا يعني غير ساتر للعورة، يعني مما لا تتم فيه الصلاة، كما لو كان مصنوع من عنده جوراب أو مصنوع من عنده قلنسوة، هذا طبعا مما لا تتم فيه الصلاة، أو مصنوع من عنده سوار من جلده مصنوع سوار هو لابس السوار، هذا شنو حكمه؟ يصدق عليه أنه ملبوس لكن هو ليس مما تتم فيه الصلاة، يعني هو غير ساتر للعورة فعلا، هذا شنو حكمه؟ هل حكمه واحد؟ نعم. المصنف يقول يجب إعادة الصلاة سواء كان الثوب الملبوس مما تتم فيه الصلاة يعني ساتر للعورة فعلا أم لا، يعني أم كان غير ساتر للعورة كما في فرض الجوراب والقلنسوة. في جميع هاي الفروض يصدق عليه ملبوس، وإحنا نشترط في الملبوس أن لا يكون من أجزاء الميتة اللي تحلها الحياة، من والمصنف ذكر من دون فرق من أن تتم فيه الصلاة أو مما لا تتم فيه الصلاة، ولكن مما لا تتم فيه الصلاة اتخذه على نحو الاحتياط الوجوبي، فلهذا المصنف قال من فسواء كان الثوب مما تتم فيه الصلاة أم لا، أم يعني غير مما لا تتم فيه الصلاة، في كلا الفرضين يجب عليه من باب الاحتياط اللزومي إعادة الصلاة. لكن هذا متى يا ناسي؟ في الناسي الذي يكون نسيانه ناشئا من إهماله، لأن سابقا المصنف فرق بين الناسي اللي يكون سبب النسيان ناشئ من الإهمال والتقصير وعدم التحفظ وعدم رعاية مراعاة مسألة الصلاة في الطاهر أو النجس، ومرة قلنا شخص لا ليس يعني نسيانه ما ناشئ عن إهماله أو تقصيره، إذا كان نسيانه ناشئ عن إهماله يعني عن تقصير منه هذا غير معذور شرعا، ويؤخذ على تقصيره وأهماله وعلى عدم مبالاته وعلى تسامحه، فلهذا نحكم كما قلنا بأنه لحوط لزوما يعيد الصلاة إذا كان تذكره بعد الانتهاء من الصلاة. وقال إذا كان نسيانه ناشئا من إهماله، الإهمال يعني التقصير وعدم التحفظ، وعدم تحفظه طبعا عدم التحفظ يعني عدم المبالاة، عدم الاهتمام بأنه الصلاة لابد أن لا تكون من لباس الميتة النجسة، هو أصلا لا يبالي ولا يهتم ولا يبحث مثلا في توفير هاي الشروط، هذا يسموه إنسان مقصر ومهمل، إنسان غير متحفظ غير مبالي، يؤخذ على تقصيره لأنه غير معذور شرعا. وإلا إذا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا كان نسيانه غير ناشئ عن الإهمال، بل هو من بعض الناس اللي يهتم ويبالي ويبحث ويفحص ويراعي هاي الأمور، لكن صادف إنه نسى، إحنا المصنف يقول لا شيء عليه، يعني لا إعادة عليه للصلاة. مثل منه؟ مثل الشخص اللي عنده ثوب ويعلم إنه مصنوع من ثوب الميتة النجسة، لكن الآن هو ما عنده طريقة لتغييره، ما عنده بديل عنه، بس هو خلى بعلمه إنه أنا متى ما أحصل على لباس غيره راح أبدله، وصادف إنه نسى وصلى بي. مثل هكذا الشخص ما يقولون عليه مهمل أو عدم مبالي، لا، هو 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 خال لباله انه راح يغير الثوب بمجرد ما يقدر يغيره عند الحصول على ثوب غيره، او مثلا شخص موجود بمكان من غير المناسب ان ينزع الثوب امام الناس الموجودين، فيقول الان الوقت غير مناسب، خلي الوقت المكان يصير مناسب حتى اقدر ابدل الملابس، وصادف انه نسى وصلى بي، هذا يسمى غير مقصر ولا مهمل، بل هو من بل هو عنده مبالاة وعنده اهتمام وعنده تحفظ، بدليل انه هو وعد نفسه بتغيير اللباس. مثل هكذا شخص اذا نسى وصلى ولم يعلم الا بعد الانتهاء من الصلاة فلا شيء عليه ولا اعادة للصلاة وصلاته تكون صحيحة. نعم، اذا مرة عدنا نتكلم في الجاهل ومرة نتكلم بالناسي. الجاهل اللي يصلي في الثوب المصنوع والمتخذ من الميتة النجسة، هذا قلنا نحكم بصحة الصلاة إلا في فرض واحد اللي هو الشاق غير المتفحص، فهذا يجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه. ومرة نتكلم عن الناسي اللي يعلم أنه هذا الثوب مأخوذ من ميتة نجسة لكن ينسى ويتصلي به ويتذكر بعد الانتهاء من الصلاة، هذا شنو حكمه؟ قلنا به فيه تفصيل، مرة يكون نسيان ناشئ عن إهماله وتقصيره وعدم مبالاته واهتمامه وعدم تحفظه، فنقول له أنت صلاتك غير صحيحة، يجب عليك من باب الاحتياط اللزومي إعادتها، لا فرق في الثوب الساتر للعورة وغير الساتر للعورة. وأما إذا كان نسيانه غير ناشئ عن إهمال وتقصير، بل هو كان إنسان متحفظ مهتم مبالي، نقول له لا شيء عليك ولا إعادة والصلاة تكون عندك صحيحة. نعم
الشيخ، هذا
أتذكر الناس طلب واضح، يأتي نفس التفصيل مالنا، إذا أمكن التبديل والنزع مثلا من دون فعل المنافي يفعله، إذا كان الوقت فيه سعة يجب عليه الاستئناف، إذا الوقت ضيق ولو عن إدراك ركعة واحدة إنقل له أنت بعد معذور فصلي ولا شيء عليك. نعم هو هذا التقصير يسميه الإهمال، التقصير هو إهمال وعدم تحفظ وعدم مبالاة وعدم اهتمام، هذا هو نفس التقصير هذا. وشخص قد يكون ناسي بس بدون مبالاة، يعني مو عن مبالاة واهتمام، هذا يعبرون عنه الناسي الغير مهمل، يعني الذي ليس عنده تقصير. لكن ما عندنا اصطلاح تقصير ومقصر في الناسي، عندنا اصطلاح عند الفقهاء إهمال وعدم تحفظ، والشخص الذي ليس مهمل بل هو متحفظ، فهكذا يعبرون عنه. نعم، الرابع من شروط لباس المصلي ألا يكون من أجزاء السباع، يعني لا بد ألا يكون لباس المصلي الذي يصلي فيه المكلف من أجزاء السباع. السباع مرت علينا سابقا، قلنا هي الحيوانات المفترسة الذي لها ناب أو مخلب، مثل الأسد، النمر، الذئب، الثعلب وهكذا. نشترط في لباس المصلي ألا يكون هو مصنوع من جلد مثلا أو شعر أو وبر بعض السباع، مثل منه الأسد والنمر والذئب والثعلب، ولا أن مصنوع منه، ولا أن يكون على ثوبه جزءا منه، يعني ما يصير شخص يصلي على ثوبه شيء من الأسد، من جزءا من الأسد من جسمه أو من النمر أو من الذئب أو من الثعلب، ويصدق عليه أنه موجود على لباس المصلي وأنه ملبوس، هذا ما يصح في ذلك، لأنه نشترط أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء السباع، سواء كان ما أخذ من جلده أو من شعره أو من وبره، أو سواء كان ما أخذ من جزء من جسمه مثلا موضوع، هذا ما يصح. بل مطلق ما لا يؤكل لحمه، بل يعني للترقي، إضافة لأنه نشترط أن لا يكون من أجزاء السباع، بل نشترط أن لا يكون من أجزاء مطلق الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، يعني حتى لو كان مثل جلد القطة، الجلد المتخذ من الحوت وهكذا، أي حيوان مثلا الجلد أو الوبر المتخذ من الأرنب، لأن الأرنب لا يؤكل لحمه، مطلق الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نشترط أن لا يكون لباس المصلي مصنوعا منه، أو يكون على لباس المصلي جزءا منه مطلقا. لهذا قال أن لا يكون، يعني لباس المصلي من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، مثل شنو؟ مثل القطة، مثل الأرنب، مثل الحوت على الأحوط وجوبا. يعني بالنسبة لأجزاء السباع هاي فتوى ألا يكون لباس المصلي منها. نعم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي، ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه. يعني احنا نقول ثوب المصلي لا يكون من أجزاء السباع، أو ما حيوان لا يؤكل لحمه، هذا متى؟ في اللباس الذي يكون مما تتم الصلاة فيه، يعني يكون لباس ساتر للعورة. مثل منه؟ مثل السروال، إذا كان هو فعلا يستر العورة ولا لباس داخلي تحته، هذا نشترط فيه بما تتم فيه الصلاة، يعني مما يكون ساتر للعورة فعلا. وإن كان الاجتناب عن غيره أيضا هو أحوط استحبابا، يعني وإن كان الابتعاد عن اللباس حتى الذي لا تتم الصلاة فيه، مثل الجوراب والقلنسوة، هذا مما لا تتم فيه الصلاة، يعني مما لا يستر العورة، هذا أيضا من باب الاحتياط الاستحبابي نتجنب عنه. أما شخص إذا قال أنا راح أصلي وألبس جواريب مصنوعة من جلد الأسد، نقول لا مانع، صلاتك صحيحة، لكن الاجتناب هو أحوط استحبابا. نفس الكلام إذا قال أنا راح أصلي وألبس قلنسوة مصنوعة مثلا من فرو الذئب، نقول صلاتك صحيحة وإن كان الاجتناب هو أحوط استحبابا. نعم. وتجوز الصلاة في جلد الغز. طبعا الغز شنو معناته؟ الغز هي دابة يقال بأنها ذات أربعة أطراف تصطاد من الماء. طبعا اختلفوا الفقهاء في معنى حيوان الغز، لأن هو ورد في الروايات والأخبار، فالبعض قال إنه كلب الماء الموجود حاليا في عصرنا اللي يطلق على الفقمة، الفقمة الكبيرة تسمى كلب الماء. والبعض قال من فقهائنا إنه هذا الحيوان هو مجهول عندنا، يعني في وقتنا الحاضر لا نعلم ما معنى حيوان الغز، على من يطلق، يعني ما هو المراد من هذا الاسم، على يا حيوان، هل هو المراد منه فعلا كلب الماء، هل المراد به الفقمة الكبيرة أو غيره. فبعض الفقهاء قال المراد به كلب الماء، يعني الفقمة هذه الكبيرة، والبعض الآخر توقف به قال هذا الحيوان جلده مجهول عندنا. نعم هو كدابة تعيش في الماء، لها أطراف أربعة، كان موجود في عصر الإسلام، في عصر الأئمة عليهم السلام، لهذا الأئمة في رواياتهم وأخبارهم قالوا لا بأس بالصلاة في جلده، لكن في عصرنا الآن دابة الغز مجهولة لدينا عند بعض فقهائنا. المصنف قال إذا كان عندنا حيوان مأخوذ من عند جلد ويسمى بحيوان الغز، كما لو فرضنا على من يقول بأنه كلب الماء، هل تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز؟ نعم وردت رخصة ورواية من الأخبار بجواز الصلاة فيه، مع إنه حيوان لا يؤكل لحمه، والمصنف قال الحيوان الذي لا يؤكل لحمه الأحوط وجوبا الاجتناب عنه، لكن مع إنه حيوان لا يؤكل لحمه وردت الرخصة والدليل في الأخبار بجواز الصلاة عليه، اللي يسمى بجلد الغز، وكذلك جلد السنجاب أيضا، مع إنه السنجاب حيوان لا يؤكل لحمه لكن ورد الرخصة فيه بالروايات والأخبار، فيجوز الصلاة في جلده. ووبرهما، يعني لو فرضنا أنه هذا حيوان الغز له وبر، وكذلك السنجاب له وبر لأن له شعر يغطي جسمه، لهذا طبعا المصنف من قال وبرهما أيضا حصل شك أنه الفقمة ما عندها وبر، فلهذا نقول جلد الغز قد لا ينطبق على كلب الماء، لأن كلب الماء عنده جلد ما عنده وبر. هل نفرض أنه أكو بعض أنواع الفقمة أو كلاب الماء لها وبر؟ قد يكون في ذاك الزمان موجود وقد لا يكون، فلهذا الحيوان الغز مجهول الهوية لدى بعض فقهائنا. ورد في الروايات أنه جلد الغز حيوان الغز وجلد السنجاب وبرهما يجوز الصلاة فيه وإن كان من غير مأكول اللحم، المصنف يقول لأنه هذا وردت فيه الرخصة في الأخبار والروايات. طبعا لابد أن نبين أنه الأحوط استحبابا الاجتناب عن الشعرة الواحدة أو الشعرتين الواقعة على ثوب المصلي، إذا كانت مأخوذة من حيوان لا يؤكل لحمه مثل القط. القطة حيوان لا يؤكل لحمه. طبعا إذا كان لباس المصلي مأخوذ من جلدها أو شعر أو مثلا شعرها مصنوع من عنده وكان الشعر كثير، هذا واضح عندنا، قلنا لحوة وجوبا ما يجوز الصلاة به. السؤال هنا إذا وقعت شعرة واحدة من القطة على لباس المصلي، أو وقعت شعرتين اثنين فقط إذا وقعت على لباس المصلي، هذا يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز؟ كذلك من باقي الحيوانات الذي لا يؤكل لحمه مثل منه، مثل الأرنب، لو بعض الناس يربي الأرنب في البيت ووقعت شعرة أو شعرتين من عنده على ثوبه يريد يصلي، يجوز الصلاة فيه أو لا؟ السماحة السيد المصنف عند الشعرة الواحدة والشعرتين لا بأس في الصلاة فيها والصلاة تكون صحيحة. إذا وقع على ثوب الإنسان شعر أو شعرتين لا بأس أن يصلي. نعم الأحوط استحبابا عنده أن يجتنب حتى عن الشعرة الواحدة والشعرتين من باب الاحتياط الاستحبابي. وأما الثلاث شعرات وما فوق عند الأحوط وجوبا الاجتناب. مثلا شخص عنده قطة ودائما يحملها ويخليها على ثيابه وملابسه كالقطة الأليفة اللي تربى في البيوت، والآن يريد يصلي ووجد أنه شعر القطة موجود على ملابسه، نقول له إذا شعر أو شعرتين لا بأس بالصلاة فيها على رأي السيد المصنف، وإذا كان من ثلاث شعرات وما فوق الأحوط وجوبا الاجتناب عنه. هذا بالنسبة للشعر. نعم عندنا أيضا لابد أن نبين، مرة عندنا إحنا بعض فضلات الحيوان الذي لا يؤكل لحمه تكون على الملابس، يعني مثل شنو؟ مثل بول الحيوان، روثه، عرقه، مثلا لبنه. لابد أن نبين أنه لابد من الاجتناب عن فضلات الحيوان غير المأكول لحمه، مثل روثه، بوله، عرقه، يعني إذا واحد شاي القطة والقطة تعرقت على ملابسه، أو مثلا أو شاي الحيوان لا يؤكل لحمه وفرض أنه فرض ظهر لبن من عنده ووقع حليب موقع من عنده على شنو؟ على الملابس، هذا لابد من الاجتناب عنه. وإذا كان الثوب متلطخا به. وأما حمل بعض أجزائه كما لو مثلا شخص راد يحمل جزء من حيوان ما لا يؤكل لحمه ويريد يخليه بظرف ويحمله بجيبه، مثلا تلاحظون بعض الناس يسأل انه يحمل ناب الذئب، او بعضهم يحمل مثلا عظم بعض الحيوانات الذي لا تؤكل لحمها مثل عظم الثعلب، او مثلا ويريد يخليه في ظرف او محفظة ويحمله في جيبه، هذا يأثر لو ما يأثر؟ نقول إذا صدق عليه أنه محمول فلا بأس به، لا بأس في أنه الإنسان يحمل جزء من السباع أو مما لا يؤكل لحمه. نعم سواء كان ظفر، ناب، عظم، مثلا شعر من عنده، هذا لا بأس إذا صدق عليه محمول، حينئذ لا بأس بحمله ولا مانع من ذلك. نعم مسألة 236، لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان سواء كان من نفس المصلي أو من غيره. طبعا احنا اتضح عندنا من المسألة السابقة ان اجزاء ما لا يؤكل لحم كالشعار يجب الاجتناب عنها. الآن يأتينا سؤال، شعر الإنسان هل يجب الاجتناب عنه أو لا يجب؟ والإنسان يصدق عليه انه حيوان لا يؤكل لحمه، الإنسان يعتبر من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، الآن هل يجب الاجتناب عن شعره أو لا؟ المصنف قال لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان، لأن وردت عندنا الرخصة والرواية فيه بالأخبار، وإن كان هو من حيوان، الإنسان يعتبر من الحيوانات الذي لا تؤكل لحمها، مقتضى الاحتياط الوجوب الاجتناب عنه، لكن وردت رخصة في الروايات بأنه لا بأس في الصلاة فيه. بل كذلك سواء كان هذا الشعر متخذ من نفس المصلي، هو شعره يتساقط على ثيابه، أو مأخوذة من غيره، يعني شخص قريب يمه موجود وسقط من شعره على ثوبه، سواء كان الشعر من نفس المصلي أو مأخوذ من غير المصلي لا بأس في الصلاة فيه، بل حتى لا بأس في الصلاة بالشعر الموصول مثل الشعر المسمى في عصرنا بالباروكة. إذا فرضنا شخص يريد يخلي باروكة على رأسه ومصنوعة من شعر طبيعي، مأخوذة من شعر إنسان، سواء كان مأخوذة من شعر رجل أو امرأة، وراد يلبسها، هل يجوز؟ الجواب نعم، لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان حتى الشعر الموصول المسمى بالشعر الباروكي، والصلاة تكون فيه صحيحة، مع أن الإنسان هو غير مأكول اللحم. طبعا شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأنه عنوان غير مأكول اللحم منصرف عن الإنسان، صحيح هو لحم لا يؤكل، لكن عنوان مأكول اللحم منصرف عن الإنسان، يعني ما يطلق على الإنسان أنه غير مأكول لحم عند العرف، لأن الإنسان مو أكل، الإنسان لحم لا يؤكل حتى يقال أنه مأكول أو غير مأكول. فلهذا يقول الفقهاء عنوان مأكول اللحم منصرف عن الإنسان. نعم، شنو يعني منصرف؟ يعني ما يطلق عليه، بعيد عن الأذهان أنه نطلق غير مأكول اللحم على الإنسان. نعم، عنوان غير مأكول اللحم يطلق على من؟ يطلق على الحيوانات من غير الإنسان، مثل الأسد، الثعلب، القط، هذه تسمى غير مأكولة اللحم. أما عنوان مأكول اللحم منصرف عن الإنسان وبعيد عن هذا العنوان، فحينئذ لا بأس بالصلاة في شعره. نعم، يبقى عندنا سؤال، هذا الحكم بالنسبة لشعره، ما هو الحكم بالنسبة لفضلاته؟ يعني مثل شنو فضلاته؟ مثل ريقه، لبنه، مثلا نخامته اللي تخرج من أنفه تكرمون، ها شنو حكمهن؟ الجواب لا بأس بالصلاة بفضلات الإنسان الطاهرة، مثل ريقه، لبنه، نخامته، مثلا بصاقه اللي يخرج من فمه، كله لا بأس بالصلاة فيه، وإن كانت واقعة على لباس المصلي، يعني وإن كانت واقعة على ملابسه وراد يصلي فيها، الجواب هذه فضلات طاهرة ولا بأس للصلاة فيها ولا مانع من ذلك. نعم. مسألة 237، لا بأس. تفضلوا.
عفوا شيخنا، ما عدا الكافر، كافر يعني فضلاته
نجسة؟ لا لا، هذا كلامنا بالإنسان الطاهر، لا لا لا، الكافر خارج، الكافر كما قلنا نجس بجميع فضلاته، هذا كلامنا في الإنسان الطاهر. نعم، احنا كلامنا في الفضلات الطاهرة، مو احنا قيدنا قلنا الفضلات الطاهرة، ما قلنا الفضلات النجسة. الفضلات النجسة مال الإنسان الكافر لا يصح الصلاة فيها، قلنا لا بأس بالصلاة بفضلات الإنسان الطاهرة، مثل منه ريقه، لبنه، بصاقه، نخامته، هذا لا بأس به، أما الكافر فهذا فضلات نجسة، احنا كلامنا ليس فيه. نعم، لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل والحرير غير الخالص ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها. عندنا بعض الأشياء قد تقع على لباس المصلي، مثل الشمع، الشمع اللي يتخذ من النحل. طبعا شنو الفرق بين الشمع والعسل؟ العسل، الشمع هو أول مراحل تكوين العسل، يعني النحل من يبدي ياخذ رحيق الأزهار ويبدي يصنع، أول ما يصنع يصنع مادة تسمى بالشمع، بعد مرور فترة هاي المادة الشمعية هي تتحول إلى عسل مصفى. فمرة إحنا ناخذ الشمع مع العسل المخلوط به من خلية النحل ويسقط على ثوب المصلي، ومرة ناخذ العسل هو كسائل مصنوع يصدق عليه أنه عسل قابل للأكل يسقط على لباس وثوب المصلي، هذا المصنف يقول لا بأس في الصلاة به، وإن كان هو شيء متخذ من النحل والنحل غير مأكول اللحم، فهذا هل يصدق عليه أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه؟ الجواب هو مصنوع من النحل صحيح، لكن هو مو جزء من النحلة، هو الرحيق، هو مصنوع من الرحيق، يعني الشمع والعسل مصنوع من رحيق الأزهار، وإن كان يصنع من خلال بدن النحل اللي ما لا يؤكل لحمه، فبالتالي لا بأس بالصلاة عليه، يعني ما يصدق عليه من أجزاء حيوان لا يؤكل لحمه، خصوصا هذا إضافة إلى أنه النحل كحشرة بعيد عليها يصدق عنوان ما لا يؤكل لحمه، لأنه يصدق هو على الحيوانات مو يصدق على الحشرات، فلهذا لا بأس في الصلاة فيه ولا مانع من ذلك. كذلك الحرير الخالص الذي يؤخذ من دودة القز، هذا هل يصدق عليه إنه جزء من حيوان لا يؤكل لحمه حتى لا يصح الصلاة فيه؟ الجواب لا، الحشرة، حشرة دودة القز ما يصدق عليها عنوان ما لا يؤكل لحمه، الحشرات مو ما يصدق عليها حيوانات، إنها مما لا يؤكل لحمه، فلهذا لا يعد جزءا منها. فالحرير الخالص الغير ممزوج اللي متخذ من دودة القز لا بأس بالصلاة فيه. طبعا ليش المصنف قال غير الخالص؟ الحرير عفوا الحرير غير الخالص يعني قصد الممزوج، لأن الحرير الخالص راح يأتينا الكلام فيه إنه لا يجوز الصلاة فيه. كلامنا بالحرير الغير الخالص يعني الممزوج. طبعا ليش المصنف قال غير الخالص؟ يعني يقصد به الممزوج، لأنه راح يأتينا إن شاء الله من شروط لباس المصلي أن لا يكون من الحرير الخالص. هذا اللي أريد نشير إليه. ليش المصنف قال غير الخالص؟ يقصد به الممزوج، حتى هذا قيد حتى يخرج الطبيعي، لأن الطبيعي المأخوذ من دودة القز لا يجوز الصلاة فيه. الكلام هنا في هذا الحرير الطبيعي المخلوط والممزوج مع غيره، هم لا يجوز الصلاة فيه على اعتبار كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه؟ المصنف قال ما دام هو حرير غير خالص وممزوج لا بأس في الصلاة فيه. كذلك دم البق، ودم البق طاهر لأنه من كما مر علينا ممن ليس له نفس سائلة، دم البق ودم البرغوث ودم القمل ونحوها من باقي الحشرات الأخرى مثل مثلا الذباب وغيره، هذه طبعا كلها مما لا نفس له سائلة، فبالتالي لو وقعت على لباس المصلي هل يجوز الصلاة فيها؟ الجواب نعم، لأن هذه من الحيوانات التي لا لحم لها، البق والبرغوث والقمل والذباب هذه لا لحم لها، ودمها ممن لا نفس له سائلة، فبالتالي هو ماكو مشكلة فيه، طاهر ويجوز الصلاة فيه ولا مانع من ذلك. أما مسألة 238 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.